Ya yendo fija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة لا ضرر. طبعا قاعدة لا ضرر من القواعد المهمة في مقام الاستنباط، ويترتب عليها آثار على حسب المعنى المراد منها. فمثلا لو فهمنا من لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في الإسلام، يعني لو قلنا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني نفي الحكم الضرري، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. إذا فهمنا هذا المعنى كما سيأتي أنه في خلاف موجود، تترتب موارد. مثلا إذا كان الوضوء ضرريا بحيث نفترض أن هذا مريض وفي شتاء والماء بارد، يكون الوضوء ضرري بالنسبة له، نتمسك بلا ضرر لنفي هذا الحكم، فنقول لا يجب عليه الوضوء، يجب عليه التيمم. فنفينا الحكم الضرري، أو نفينا الوجوب، وجوب الوضوء الذي هو حكم ضرري، والإسلام لا حكم ضرري فيه. مثلا آخر، مثال آخر، إذا فرضنا أن الصوم يضر بصحة الصائم، يؤثر على صحته، الحكم الأول له هو وجوب الصوم، ولكن بما أن وجوب الصوم حكم ضرري عليه ننفي أيضا بلا ضرر، فنقول لا ضرر ولا ضرار، فلا يجب عليه الصوم، فننفي عنه الحكم بالوجوب. لو فرضنا مثال ثالث، أن شخص بقاء اللحية ضرر عليه، حلق اللحية أساسا حرام، ولكن عدم الحلق أو بقائه يكون ضرري، فننفي الحكم بالحرمة بالنسبة إلى الحلق للا ضرر ولا ضرار. مثلا المرأة يجب عليها ستر الوجه نفترض، أو يحرم عليها كشف العورة. مثلا إذا مثلا في حالة مرض شديد أو ولادة أو كذا، فهنا بحكم لا ضرر يجوز لها أن ترى المرأة الأخرى القابلة لأجل الولادة، يعني تكشف عورتها أمامها، لأنه عدم الكشف يكون ضرر عليها، أو وجوب الستر ضرر عليها، أو حرمة الكشف ضرر عليها، فننفيه بلا ضرر. المهم قاعدة لا ضرر لها دور كبير في الأحكام الفقهية، وبحسب المعنى الذي نستفيده من نفس لا ضرر ما هو المراد منه. هنا لبيان الأهمية يقول بالغ بعض العامة حتى قال أن الفقه يدور على 5 أحاديث، أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار. بالنسبة إلى علمائنا الأعلام يقول اهتموا بهذه القاعدة كثيرا، وألفوا فيها رسائل مستقلة، مثل شيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما الكثير. يعني صارت قاعدة لا ضرر محل بحث واهتمام عند العلماء، بحيث ألفت فيها مسائل مستقلة كثيرة. الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري بحثها في الأصول، وبحثها أيضا في رسالة مستقلة طبعت مع المقاصد القديمة، رسائل للشيخ الأنصاري من جملتها رسالة في لا ضرر ولا ضرار. أيضا في الأصول في الرسائل عندما تحدث عن شرائط جريان الأصول العملية، عندهم أحد المباحث شرائط للأصول العملية، متى تجري ومتى لا تجري، أو بأي شروط تجري. هناك الفاضل التوني أحد العلماء القدماء قال من جملة الشرائط بالنسبة إلى أصالة البراءة، بالنسبة إلى شرائط جريان أصالة البراءة، عدم ترتب ضرر على إجراء البراءة. هي تجري في نفسها، ولكن نشترط أن لا يكون في جريان البراءة ضرر. الشيخ الأنصاري من هذا الباب بحث في مسألة لا ضرر، فصار الأصوليون من بعده يبحثون في هذا الموقع قاعدة لا ضرر. على كل حال يقول نحن نمنهج البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى مضمون القاعدة، النقطة الثانية مدرك القاعدة، النقطة الثالثة اختلاف صيغة الحديث الموجود في الروايات، النقطة الرابعة الجمع في الرواية أو في المروي، النقطة الخامسة توضيح مفردات الحديث، النقطة السادسة المقصود من قاعدة لا ضرر، السابعة تطبيق الحديث على قضية ثمرة، الثامن كيف يدفع محذور كثرة التخصيص، التاسع شمول الحديث للأحكام العدمية، العاشر وجه تقدم الحديث على الأدلة الأولية، الحادي عشر الضرر الواقعي أو العلمي، الثاني عشر تعارض الضررين، الثالث عشر التطبيقات. الآن كلام في النقطة الأولى في مضمون القاعدة. مضمون القاعدة طبعا اختلف فيه، ولكن هنا تعرض إلى رأيين. الرأي الأول رأي الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول أن كل حكم يتسبب من ثبوته ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة، مثل الأمثلة التي تقدمت. الحكم بوجوب الوضوء يتسبب منه ضرر على المكلف، الحكم بوجوب ستر المرأة لوجهها أو لعورتها يتسبب عليها ضرر في بعض الحالات. هنا الحكم منفي، لا ضرر، يعني لا حكم ضرري في الإسلام، فينفى الحكم الذي يتسبب منه الضرر. وبتعبير آخر يقول أن كل حكم في نفسه ثابت في الإسلام، ولكن إذا لزم منه الضرر فينتفى أو ينتفي. وأيضا تطبيقه على ما ذكرنا، وجوب الوضوء ثابت في الإسلام، ولكن الوضوء الذي يتسبب منه الضرر هذا حكمه منفي، يعني الحكم بالوجوب منفي. المهم نفي للحكم الضرري. وهنا نقطة لم يشر إليها ولعله يشير لها فيما بعد، أنه لا يتوهم أن قاعدة لا ضرر تثبت حكم. أحيانا قد بعضهم في أثناء الحديث يقول بقاعدة لا ضرر، هو يريد يثبت حكم، يقول بقاعدة لا ضرر، هذا غلط. قاعدة لا ضرر تنفي حكم ولا تثبت الحكم. فإذا الحكم موجود في نفسه في حالة الضرر منفي بقاعدة لا ضرر، أما تثبت حكم لا تثبت حكما آخر. آخرون كشيخ الشريعة الأصفهاني عنده رسالة في قاعدة لا ضرر، وهو من العلماء الأجلاء ومن أساتذة السيد خوي رحمه الله، وهو أيضا الذي تولى قيادة ثورة العشرين بعد الشيخ محمد تقي الشيرازي، هو صار من بعده. المهم قال بأن قاعدة لا ضرر ليست نادرة إلى الأحكام الشرعية ونفيها في حالة الضرر، وإنما هي نهي أساسا. لا ضرر ولا ضرار يعني لا تضر، لأنه لا ضرر فهي نهي، تفيد النهي، يعني مثل ما تقول يحرم عليك إضرار الغير تكون بهذا المعنى. فالفرق أن هناك عند الشيخ الأنصاري يقول هي نفي للحكم الذي يحصل منه الضرر، الشيخ الشريعة يقول لا، هي نهي، هناك يكون مثلها نفي لكن يعني إخبار، معنى إخبار، هنا معنى إنشائي، لا تضر، لا تضر غيرك، يعني فتكون معناها معنى إنشائي وهو النهي، فيختلف. مثل لا رفث ولا فسوق يعني لا ترفث، لا تفسق في الحج، هنا أيضا بنفس هذا المعنى. سيأتي طبعا تفصيل كلامه، ولكن الآن عندنا يعني معنيان متغايران تماما، المعنى الذي أفاده الشيخ الأنصاري والمعنى الذي أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني. طبعا هناك بعض الآراء قد تدخل في بعضها ويتعرض لها في الظن، هل هي نفي للحكم الضرري مباشرة أو نفي للموضوع بالحكم الضرري أو هي نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. الآن الأساس هو في هذين القولين، شيخ الأنصار يقول نفي الحكم الضرري، شيخ الشريعة يقول لا، هي نهي وليست نفيا للحكم. أما بالنسبة إلى مدرك القاعدة فيقول وردت جملة لا ضرر ولا ضرار في ثلاثة موارد. المورد الأول قضية سمرة بن جندب التي رواها الكليني في الكافي بالشكل التالي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، هنا هو البرقي، عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر. الرواية من حيث السند تامة، لأن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة، وإن كان هو يروي عن مراسيل ويعتمد الضعفاء لكن هو ثقة في نفسه. عن أبيه ثقة، عن عبد الله بن بكير ثقة أيضا، عبد الله بن بكير، لكن عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلا أنه ثقة، فلهذا لما نعبر عنها في هذا الرواية نعبر عنها في المصطلح نقول موثقة فلان، لوجود شخص هو ثقة لكنه ليس بإمامه.
يعني هذا اشتباه أنه قال الرواية صحيحة،
التعبير الصحة مو صحيح، يعني في المصطلح عبروا عنها موثقة. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عبق في حائط. هنا قال عبق على ما في المنجد كل غصن له شعر، هنا الظاهر أن المقصود من عبق مقصود من نخلة، هو مقصود أنه غصن له شعر، هنا مقصود منه نخلة عنده في حائط في بستان لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان في أول المدخل، بيته مدخل البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. سمر يمر من باب هذا الشخص إلى نخلته بدون أن يستأذن الشخص، فكلمه الأنصار أن يستأذن إذا جاء فأبى سمر، يعني قال له استأذن عندي عائلة حافظ على نفسك استر كذا، هو فأبى سمرة. فلما تأبى جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصار وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي يأمره بذلك، فأبى، هذا صحابي فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، على أن يبيعها، طب ما تستأذن بيعها بكذا، ما قال أعطى مبالغ ما شاء الله ما قبل، فأبى أن يبيع حتى بلغ به الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عبق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار، يعني انتهى هذا ما يفيده إياه. طبعا سمر واضح أمره، سمر من الذين ينصبون العداء لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وفي بعض الروايات ولعله على ما في بالي يذكرها ابن أبي الحديد، المهم يذكر في ابن أبي الحديد أو في غيره يذكر في التاريخ أن معاوية قال لسمرة أن يروي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. وآية أخرى هذه نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام ليلة المبيت في الفراش، قال هذه ترويها في عبد الرحمن الملجم، وآية أخرى في ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يرويها أنها نزلت الإمام علي عليه السلام على أن يعطيه 200,000 درهم، فأبى ثمرة إلى أن وصلت الصفقة إلى 400,000 درهم فقبل وروى هذه الرواية أنه من الناس لا يشير نفسه في غام أرضات لا نزلت عبد الرحمن بن ملجان، وتلك الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا هو ثمرة. ولعل أيضا في بعض الروايات على ما في بالي أنه في بعض الروايات كان يبيع الخمر أيضا. على كل حال ثمرة حاله معلوم، ومن هذه الرواية أيضا يعرف حاله، يعني الذي يخيره الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأمر الرسول يطلب من الرسول أن يبيع لا يقبل، يعطي أثمان كثيرة لا يقبل، أن يكون له بدلها عبق يتدلى إليه من الجنة أيضا لا يقبل. فشنو هذا معنى؟ شخص واضح أنه لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. شاهد محل كلامنا فإنه لا ضرر ولا ضرار، هذا في هذه الرواية. في بعض الروايات أضيف كلمة على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، يقول وقد رواها الفليني نفسه ثانية وبعد عدة أحاديث بهذا الشكل، علي بن محمد بن بندار عن أحمد، هنا طبعا علي بن محمد بن بندار من الثقات، عن أحمد بن أبي عبد الله أيضا نفسه البرقي عن أبي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة. هنا الرواية الضعيفة من حيث الإرسال، الرواة الموجودون ثقات ولكن عن بعض أصحابنا فتكون الرواية مرسلة. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن ثمرة بن جندب إلى أن قال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فهنا إضافة على مؤمن. هنا كلمة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن يقول لها هذه الزيادة لها تأثير في بعض الجوانب كما سيأتي. يقول ثم أن نفس قضية ثمرة المشتملة على جملة لا ضرر ولا ضرار قد رواها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وكل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. نعم يقول الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قصة ثمرة، ولكن ليس في آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار، وإنما فيها ما أراك يا ثمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاطمعها واضرب بها وجهه. فيتضح من هذا أن قضية ثمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، إنك مضار أو لا أراك إلا مضار اذهب يا فلان فاطمعها. هنا طبعا يقول قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية ثمرة لأجل تعارض النقل، يعني في بعض الروايات ذكرت أنه قال لا ضرر ولا ضرار، في بعض الروايات لا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وآله كلمة لا ضرر ولا ضرار، وهي قضية واحدة تتحدث عن قضية ثمرة، فيمكن أن يقال هنا تعارض، فلا يثبت عندنا أن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار التي هي محل الشاهد. هنا يقول يمكن أن يقال بأن التعارض المذكور تعارض بين الزيادة والنقيصة، وأصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. هنا طبعا على فرض صحة جميع الطرق، لو فرضنا أن الطرق صحيحة فهنا يمكن أن نلجأ إلى ما قال، عندهم قاعدة يذكرون إذا دار الأمر رواية واردة وفيها زيادة ورواية أخرى واردة لم تكن فيها تلك الزيادة، فيقولون عادة المحدث ربما ينسى مثلا أو شيء ينقص، أما أنه يضيف نسيانا سهوا اشتباها هذا عادة غير متصور، يعني تصوره بعيد بالنسبة إلى النقصان. فعليه إذا كان تصوره بعيد هذا معروف أنه ثقة، فالذي ذكر الزيادة ذكر على ما هو عليه، يعني الأصل أن لا يزيد، إلا ذكر النقص احتمال أنه أنقص اشتباها نسيانا كذا، الاحتمال وارد. فيدور الآن بين الزيادة والنقيصة، هم يجرون عادة أصالة عدم الزيادة. إذا أجرينا أصالة عدم الزيادة يعني يثبت عندنا لا ضرر ولا ضرار، هي المعتمدة، تلك هي التي فيها نقص. هذا شيء آخر سيأتي هو في ما بعد، بأنه رواية لا ضرر ولا ضرار الموجودة فيها رواية صحيحة أو موثقة كما قرأنا، أما التي فيها على مؤمن وكان فيها أيضا لا ضرر لكنها مرسلة، رواية الأخرى أيضا فيها الحسن الصيقل والحسن الصيقل لم تثبت وثاقته، فالرواية أيضا ضعيفة. عليه لا تصل الدرجة إلى التعارض حتى نقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقص، تبقى الموجود فيها لا ضرر سالم عن المعارض. على كل حال هذا المورد الأول الذي ورد فيه لا ضرر ولا ضرار. المورد الثاني مسألة الشفعة، فقد روى المشايخ الثلاثة عن عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، يعني لو كان هناك شركاء في أرض وأحدهم يريد يبيع لآخر، الشريك له حق الشفعة، هو اللي يشتري، ما يخلي الآخر الأجنبي يكون شريكا له، فله حق الشفعة. وهنا يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، لعله يحصل ضرر من الشريك الثاني الأجنبي، فهذا له الحق أن يعمل حقه في الشفعة، فهو الذي يشتري. وقال: إذا أرخت الأرخ وحدت الحدود فلا شفعة. هنا يعني رسمت الحدود، باع وانتهى وقطع، هذا له هذا المكان وهذا له هذا المكان، بعد هنا ماكو شركة حتى يكون شفعة. شفعة إذا الأرض كلها للجميع فهنا يتحقق شركة، أما إذا لا خلاص أنت لك هذا القسم من هذا المكان إلى الأخير لك وهذا المكان لأنا، هنا الشفعة تنتفي، ماكو شركة في الواقع. المورد الثالث مسألة مشارب النخل وفضل الماء، فقد روى الكليني بسنده إلى عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء أو لا يمنع نفع الشيء، يعني كأنه الزائد لا يمنع له، تستفيد من هذا البئر وتستفيد من هذه العين، الزائد يستفيد منه غيره. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، فقال: لا ضرر ولا ضرار. هنا لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، هذا عنده ماء في الصحراء وزائد لا يمنع الغير، إذا منع الغير هنا أيضا في النتيجة يمنع فضل الكلاء، يعني أهل البادية لما يأتون للمرعى يحتاجون إلى مرعى عشب ويحتاجون أيضا إلى ماء، فإذا أنت صاحب الماء تمنعهم هم لا يأتون في هذا الوادي أصلا، فيبقى هذا المرعى أو فضل الكلاء لا أحد له، هنا لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. فقال محل الشاهد: لا ضرر ولا ضرار. هذا ولكن يقول عقب من خالد لم يثبت توثيقه، فعليه كلتا الروايتين في الموردين ضعيفتان، لأنها كلتا الروايتين عن عقبة بن خالد، فالعمدة إذن المدار على قصة السمرة وهي التي موجود فيها لا ضرر ولا ضرار. يتضح يقول مما تقدم أن قيد على مؤمن لم يرد في رواية معتبرة لأنه ورد في رواية مرسلة، فعليه ما أفاده الشيخ الأعظم من أن أصح الروايات سندا ما ورد فيه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن موضع تأمل. لأن هذه الرواية التي فيها على مؤمن ضعيفة السند مرسلة، أما الرواية التي ليس فيها على مؤمن نقية السند موثقة. واتضح أيضا أن قضية ثمرة قضية واحدة لا يحتمل فيها التعدد، كلها واحد أنصاري عنده نخلة أو عزق في بستانه، وأنه يحتمل أنه عنده أيضا في مكان آخر وصار معه ما صار مع الأول، احتمال بعيد. ونقلت تارة متضمنة جملة لا ضرر ولا ضرار، وأخرى متضمنة لشيء آخر وهو ما أراك يا ثمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاصلحها واضرب بها وجهه. ومع تعارض النقل لا يبقى ما يثبت وجود جملة لا ضرر ولا ضرار. تقدم طبعا الكلام عن هذا بأنه أولا أصالة عدم الزيادة تأتي، ثانيا لا تعارض بين النقلين لأن إحدى الروايتين تامة السند الأخرى غير تامة السند. النتيجة يقول إذا يعني حملنا الروايتين بهذا المحمل لا يبقى هنا، طبعا حمل محمل أن المقام ليس من صوريات باب المعارضة، إذ النقل الفاقد للزيادة لا ينفي وجود الزيادة ليعارض ما دل على وجود الزيادة. هنا نقطة تختلف عن ما سيأتي وبينا، وهو أنه الأول نقل الرواية مع زيادة لا ضرر ولا ضرار، النقل الثاني لم يذكر لا ضرر ولا ضرار. فهنا الذي لم يذكر هل ينفي الرواية الأولى أو الزيادة أو لا ينفي؟ لو كان ينفي يقول هذا الذي ورد ولم يرد لا ضرر ولا ضرار يكون تعارض، أما مع عدم النفي فهو ساكت عن الزيادة، فأحد المخبرين يخبر مع الزيادة والثاني لا يخبر بالزيادة، لا أنه ينفي الزيادة، فعليه لا تعارض بينهما. إذا حملنا على هذا الوجه لا نحتاج إلى الوجه الآخر أنه دار الآن بين أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة، نقدم أصالة عدم الزيادة باعتبار أنه أصل عقلائي، يقول لا نحتاج إليه. وإن كان هو محل بحث، يعني لو شخص ناقش قال هذا الأصل غير موجود عند العقلاء لو فرضنا، فنقول لا نحتاج إليه. هذا طبعا الذي لا نحتاج إليه هو ما أفاده المحقق النائمي، ولهذا هنا قال وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده الميرزا يعني المحقق النائمي لنفي الزيادة، من أن مدرك عدم الزيادة هو أصالة عدم الزيادة التي مستندها سيرة العقلاء، ولكن لا يعلم بناء العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي لمغروسيتها في ذهنه عند نقله الرواية بالمعنى بمناسبة الحكم والموضوع وملاحظة أشباه ذلك من مثل لا رهبانية في الإسلام ولا أخطاء في الإسلام وعلى قدر. هنا طبعا الظاهر والله العالم أنه حصل اشتباه عند المصنف. الكلام الآن في زيادة أصل لا ضرر ولا ضرار، هل هي زائدة أو ليست زائدة؟ في بعض الروايات موجود وفي بعض الروايات موجود. وفي عند نقطة أخرى أنه هل يوجد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو ما يوجد؟ الروايات التي قرأناها لا يوجد فيها، فقط لا ضرر ولا ضرار. في بعض الروايات كما سيأتي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا محل بحث النائمين ومحل بحث المصنف لما قال حصلت لعلها حصلت من الراوي لمغروسيتها في ذهنه، شو المغروس في ذهنه؟ لا ضرر ولا ضرار أو في الإسلام؟ المغروس في ذهنه في الإسلام، فراح اتكلم عن الزيادة في كلمة في الإسلام، الآن مو بحثنا فيها هل أن في الإسلام موجود أو مو موجود، هذا مو بحثنا فيها. حتى مثلا رأى لا رهبانية في الإسلام، لا أخفاء في الإسلام، أيضا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فأضافها من عنده لوجود ارتكابها في الذهن، هذا الآن ليس محل البحث. واضح شلون؟ يقول هذا البيان الميرزائي لسنا بحاجة إليه بعد ضعف مستند وجود الزيادة في نفسه، نقول أصلا هو ليس محل بحثنا الآن. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة في صيغة الحديث يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.
الله 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 ال